مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كليات الشريعة. تحدثنا في الحلقة الماضية، بدأنا في حديثنا عن مصادر كليات الشريعة وعن حجية هذه المصادر. سنتحدث في هذه الحلقة ونتابع في المصادر والحجية مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز دعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم. شيخنا، تحدثنا عن القرآن كمصدر أول من مصادر كليات الشريعة، ثم تليه السنة والإجماع والقياس الصحيح. الحقيقة بدر في ذهني سؤال حول موضوع السنة، السنة قولية وفعلية وتقريرية. السنة القولية يعني يستنبط منها بلا شك كليات الشريعة، ماذا عن السنة الفعلية والتقريرية؟ هل هي أيضا من مصادر كليات الشريعة؟
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فلا شك أن السنة بأقسامها تعتبر من المصادر الكليات الشرعية. فالسنة معلوم بأن سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية.
نعم.
والسنة القولية أقوى من الفعلية، والفعلية أقوى من التقريرية. المقصود لما نتحدث عن قضية السنة كمصدر من مصادر الكليات الشرعية، لا يعني بالضرورة النص على أن حادثة معينة سواء بقول أو بفعل أو بتقرير هي تمثل الكلية، لكن نحن نستشهد بها. مثال، حينما نتحدث مثلا عن كلية رفع الحرج، احنا في الشريعة عندنا الشريعة جاءت برفع الحرج، فنجد مثلا في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، حينما صلى بأصحابه وهو جنب وقد تيمم أصبح جنبا، فصلى بأصحابه ورفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إني تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وذكر بأن الجو كان باردا وأنه لو اغتسل بهذا الماء لا هلك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بأن تبسم النبي عليه الصلاة والسلام نوع من أنواع
الإقرار.
نعم. ومعلوم بأن الإقرار هو في زمن الوحي، لا بد أن نقيده في زمن الوحي. فلما نذكر هذا الحديث نذكره ضمن جملة كبيرة من الأحاديث التي استنبطنا منها هذه الكلية العظيمة العامة التي تمثل مثلا نقول رفع الحرج، أو أن الدين ليس فيه مشقة غير محتملة
في أبواب العقيدة والعبادات وغيره.
صحيح. نعم. لذلك نحن لما نقول السنة نقول السنة بجميع أجزائها، سواء السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية.
نعم.
وهذا ينسحب في الحقيقة أيضا حتى على ما يتعلق بالنص القرآني. أحيانا لما نقول القرآن مصدر لا نعني بالضرورة بأن النص الواحد هو الذي شكل هذه الكلية، وإنما هو الكلية ترجع إلى أحد هذه المصادر، مثل آية أو حديث مثلا أو إجماع متيقن أو غير ذلك مما يعني سبق بيانه وذكره.
يعني مجموعة من النصوص في القرآن الكريم نستنبط منها ربما كلية.
صح. عندنا مثلا
الواحدة.
كلية العدل.
نعم.
العدل كلية من كليات الشريعة، الشريعة جاءت بالعدل. العدل في الأقوال والأفعال والتصرفات، والعدل في كل شيء.
نعم.
سواء في أبواب العبادات، في أبواب العقائد، في أبواب السلوك.
لما
نأتي إلى النصوص القرآنية نجد بأن العدل جاء يعني متناثرا في نصوص القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قد يكون سياق الآية في نوع
العدل هو أقرب للتقوى
نوع ما. نعم.
نعم.
كذلك لما نأتي إلى الأحاديث الشريفة نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل. أحيانا العدل الذي يأتي في الحديث لا يأتي بنفس اللفظة بقدر ما يأتي بصورة معينة عالجها النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حادثة معينة. يعني مثلا قصة أبي ذر لما عير إلى رجلا بأمه. نعم. قال: يا ابن السوداء.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقول قوله لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على كبر سني؟ قال: نعم. ورضوخ أبي ذر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتذار ثم يضع خده على التراب، لم ترد لفظة العدل في هذا، لكن هذه القصة وهذا الحديث ممكن أن ندخله ضمن القاعدة الكلية على أنه أحد الأدلة والمصادر التي بنت هذه القاعدة الكلية،
يعني إما بمنطوق النص أو
بمفهوم.
نعم.
نعم. صحيح.
طيب ننتقل إلى ما بعد ذلك من المصادر.
نعم، ذكرنا إحنا الإجماع والقياس الصحيح كذلك. نعم. كذلك العرف، والمقصود بالعرف العرف الصحيح، يعني ليس كل عرف يمكن أن يكون عاضدا للكلية من كليات الشريعة، لأن هناك العرف المصادم للنص الشرعي هذا لا يعتبر. يعني أحيانا لو جاء شخص وقال والله عادة أهل البلد أو عرف أهل البلد فعل شيء وهذا الأمر يصادم النص الشرعي، لا يمكن اعتباره كدليل من الأدلة الصحيح بأن العرف له سلطان في الشرع، والله جل وعلا يعني جاء في القرآن آيات كثيرة فيها ذكر العرف، وعاشرهن بالمعروف وأتمروا بينكم بمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حث على هذا الجانب. ولذلك مثل ما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه أن للعرف سلطان في الأحكام وفي الشرع.
نعم.
وأن من لا يعرف العرف الحقيقة لا يمكن أن يكون مؤهلا للتصدر للفتوى والأحكام والحكم بين الناس. ولذلك قالوا لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على ما في إقليمه وبلده وجهته وناحيته،
بل من شرطه كمجتهد أن يكون عارفا بأعراف
أعراف الناس.
نعم.
والواقع أن العرف الحقيقي إذا تأملناه تأملا مقاصديا نجد بأنه هو الذي يشكل مسألة المصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة الحديث عنها طويل، وحينما نتأمل في نصوص الوحيين الشريفين نجد بأن نصوص الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وبتكثيرها، وجاءت بدرء المفاسد وبتقليلها. ولما نذهب إلى العرف الأعراف التي عند الناس نجد في واقع الأمر أن هذه الأعراف هي مندرجة تحت قضية المصالح والمفاسد،
الأخذ بها يؤدي إلى المصالح.
نعم، مع ذكرنا لقيد عدم مصادمة العرف للنص الشرعي. يعني لما يكون عند الناس عرف مثلا في شرب أمر مما حرمه الله جل وعلا في كتابه، لا يقال بأن والله ننزع إلى هذا العرف،
أو في عدم توريث أحد الورثة
مثال. نعم. ولذلك نجد مثلا هذه القضية نجدها قوية في الشريعة، قضية اعتبار العرف والعادة. أيضا طبعا هنا خلاف بين الأصوليين في تفسير مفهوم العرف ومفهوم العادة، لكن بالجملة العرف معتبر بالشريعة. يعني مثال الآن، الشريعة جاءت بالتيسير، وأنا أعتبر هذه كلية من كليات الشريعة. الشريعة جاءت بالتيسير، من ضمن أعراف الناس التي تعارفوا عنها في قضية مثلا ما يتعلق بتقديم المهر وتأخيره. هذه جزئية ولعلنا ستناولها إن شاء الله بشكل أوسع. تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر لم يرد في النص الشرعي، لا في الكتاب ولا في السنة، لكن عمل الناس به، وذلك للتخفيف على الزوج وعلى يعني التكاليف التي تحملها لهذا الزواج، فجعلوا هناك مقدم ومؤخر. ولذلك أفتى العلماء باعتبار هذا العرف، ولذلك هذا يجري في الأحكام والتقاضي وقضية المطالبات. لو قامت الزوجة تطالب، ما هو العرف عند أهل البلد؟ هل المؤخر هذا يدفع لها
هو مقبوض
يعني وقت الطلاق أو بعد الوفاة مثلا؟ وهل إذا توفي ولم يدفع لها مؤخر
تأخذ
من التركة؟ أنا أريد أن أنبه إلى أن أحيانا العرف له يعني سلطان في الشريعة. أيضا ما يتعلق بعادات الناس أحيانا من جهة الألفاظ، من جهة الأيمان، هذه أيضا لها اعتبار في الشريعة. يعني لو حلف رجل لا يأكل رأسا مثلا، الرأس هنا
رأس ثوم أم رأس؟
رأس بصل ولا رأس ناقة ولا بقرة ولا رأس مثلا الغنم أحيانا. فلذلك تجد الفقهاء في باب الأيمان يقولون ماذا يقصد بحلفه بالرأس مثلا. فإذا كان المتعارف في البلد أن الرأس المقصود في رأس الغنم ثم أكل رأس بقرة مثلا، قالوا لا يحنث. حتى فيما يتعلق بالطلاق، يعني قول الناس هذا مثلا حينما يحرم امرأته حرام علي مثلا، أو مثلا حينما يحلف على بالطلاق على خروجها أو دخولها، المهيج والباعث ما هو في عرف البلد
التهديد
أو المنع أو الطلاق مثلا. المقصود بأن العرف هو في الحقيقة أحد أعمدة الكليات الشرعية وهو معتبر، والغالب حينما نتأمل بالعرف نجده كما ذكرت بأنه ينضوي تحت مسألة المصلحة والمفسدة التي قررتها الشريعة.
نعم. طيب الشيخ، بعد قليل نتحدث عن حجية كليات الشريعة، لكن هذه المصادر هل هي يعني متنوعة من حيث القوة؟ يعني الكلية التي نستنبطها من استقراء نصوص القرآن، هل يعني ربما لا يمكن على أرض الواقع أن تتعارض مع كلية نستقرئها من مجموعة نصوص في السنة، لكن ممكن أن نتعارض مع نصوص أو مع أعراف أو كذا، عندئذ نقول هذه الكلية أقوى من هذه الكلية؟
نعم.
بسبب العودة إلى المصدر.
صحيح. هو الحقيقة إذا تأملنا في قضية،
يعني هل هناك تعارض بين الكليات التي يمكن أن نستنبطها وبالتالي يجب أن نرجح؟
لا، هو لا نستطيع أن نقول تعارض، لكن ممكن أن نعبر بأن نقول مراتب الكليات.
جميل.
إيه، أما التعارض لا، هي نحن حينما نتأمل في الأدلة هذه كلها والمصادر نجد بأنها في واقع الأمر كلها ترجع إلى قضية الاستقراء.
نعم.
وهذه الكليات في الحقيقة يعني هي ليست قائمة على الذوق والتشهي أو الاجتهاد القاصر. هذه الكليات ما نشأت ولا ذكرها أهل العلم إلا بعد استقراء، والاستقراء كما لا يخفى استقراء تام واستقراء ناقص.
صحيح.
حتى أن كثيرا من أهل العلم ذكروا بأن هذه الكليات الشرعية لا يمكن أبدا إلا أن تكون بالاستقراء التام، وهو أن يقوم المجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد وأدوات الفهم والذي عنده استيعاب لنصوص الشريعة باستقراء نصوص القرآن والسنة وباستقراء الإجماع وباستقراء أيضا القياس الصحيح وباستقراء جميع ما سبق ذكره وبيانه، ثم بعد ذلك يخلص إلى بيان كلية من كليات الشريعة.
نعم.
وهذه في الحقيقة يعني أنا أجزم بأنها يعني ليست من الصعوبة بمكان، مع توفر المصدرين العظيمين بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يعني تلك الشروحات والوقفات والتأملات والإشراقات التي قام بها أهل العلم خلال استنباط جملة من المقاصد من خلال مجموع النصوص، ثم شكل منها مثل هذه الكليات وهذه المقاصد. يعني ذكرت أنا قبل قليل مسألة العدل، الشريعة جاءت بالعدل، والعدل هذا متفق عليه بين أهل العلم، فلا يمكن لأحد أبدا أن يختلف
أن الشريعة جاءت بالعدل،
أن الشريعة جاءت بالعدل أبدا، الجميع متفق على العدل، وهذا تم بالاستقراء. نصوص القرآن والسنة كلها تأمر بالعدل، العدل في كل شيء، يعني أحيانا العدل حتى في لبس النعل، ورد النص في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل بنعل واحد. قال شراح أهل الحديث مثلا، أهل العلم من شراح الحديث، قالوا للعدل حتى يكون عادلا في قضية الموازنة بين أعضائه، وطبعا ذكروا علة ثانية وهي التشبه بالشيطان. قضية حلق الرأس أيضا تدخل في قضية العدل، يعني أنا أريد أن أنبه إلى أن الشريعة أمرت بمثل هذه الأمور التي يمكن أن تكون صغيرة في عيون الناس أو دقيقة أو كذا، لتنبه على ما هو أعظم وأكبر في قضية التعامل.
صحيح. صحيح.
الأسري.
يعني هذا النص وإن كان ربما يراه بعض ضيقا أو مجاله ضيق، لكن منه نستنبط الكليات الكبيرة التي مجالها رحم.
صحيح. وهذه أيضا قضية رفع الحرج، قضية التيسير، قضايا كثيرة حقيقة، كليات شرعية كبيرة جدا كلها في واقع الأمر تتم عن طريق عملية الاستقراء، لكن تأتي قضية الترتيب بين هذه الكليات، فهنا كلية طبعا أقوى من كلية ثانية. عندنا ما يتعلق بقضية الكليات المتعلقة بضروريات الدين مثلا، هي أقوى من ما يتعلق
بالحاجيات،
تحسينيات أو الحاجيات. نعم. يعني الشريعة مثلا نقول جاءت بدعوة المسلم إلى أن يتنزه عن النجاسات أو أن يترفع عن ما يخرم المروءات، لكن هذه لا يمكن أن تكون في رتبة مثلا تحقيق مقصود الشرع من أن يكون الدين لله جل وعلا، فهذه رتبتها عالية، وتلك سواء كانت حاجية أو كانت تكميلية إنما هي داعمة ومقوية لهذا الضروري الكبير لهذه الكلية العامة.
نعم.
ولذلك دائما ذهاب الكلية الكبرى يسقط الكلية الصغرى. يعني أحيانا قد تكون هناك حاجيات يمكن أن نعبر عنها بكلية، وقد تكون هناك أمور تحسينية يمكن أن نعبر عنها بكلية، لكن بالتأمل والتدقيق والنظر نجد بأن هذه في الغالب أنها تدعم وتساعد وتقوي الكلية الضرورية. فذهاب الضروري يذهب الحاجي والتحسيني أو الكلية التي دون ذلك، لكن بخلاف الحاجي والتحسيني قد يعني يكون مفقودا، لكن يبقى الكلي على ما هو عليه بقوته أو يضعف شيئا قليلا ولا يمكن أن يذهب.
نعم. طيب بعد العرف الصحيح،
أحيانا يعني العلماء من خلال استقرائهم ينظرون مثلا في عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هناك أعمال وأفعال الصحابة عظيمة جدا تشير إلى عنايتهم بقضية الالتفات إلى مسألة الكليات والمقاصد، مقاصد الشريعة.
نعم.
هناك مثلا قضية تحقيقهم لمسائل المصالح والمفاسد حال التزاحم، فنجد مثلا في أحكام وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم مسألة تزاحم المصالح يقدمون الأعلى ولو فوتوا بذلك الأدنى إذا لم يستطيعوا تحصيلهما جميعا.
نعم.
في قضية المفاسد أحيانا حينما تتزاحم مفسدتان تجدهم مثلا ينظرون فيهما يحاولون دفعهما بالكلي، فإن لم يستطيعوا
دفعوا الأكبر،
دفعوا الكبرى بارتكاب الصغرى.
نعم.
فيرتكبون الصغرى دفعا للكبرى والعظم. هذا في الحقيقة نظر مقاصدي عظيم هو ينضوي تحت هذه الكليات. قضية أيضا ما يتعلق بمسألة المعاملات، أيضا ما يتعلق بأنفسهم أيضا من خلال اجتهادهم لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام بمراداته.
نعم.
ولذلك أحد الصحابة مثلا كان يصلي ثم هو أحد الصحابة الذي هو كان يصلي على العموم، وهو في الصلاة فلتت ناقته.
نعم.
أظن أبو برز الأسلمي إن لم تخني الذاكرة، أبو برز الأسلمي، فذهبت ناقته فلحق ناقته وترك الصلاة. فقال رجل ممن كان حوله انظروا إلى هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه ترك الصلاة لأجل الناقة. فلما جاء وأكمل صلاته قال له يا هذا أنا يعني بيتي أو دياري بعيدة، فلو تركت ناقتي التي توصلني ربما هلكت. فانظر إلى قضية الموازنة بين المصالح. الآن حصل عنده تعارض بين مصلحة ومفسدة.
نعم.
مصلحة الصلاة والمفسدة ذهاب الناقة.
نعم.
أو ذهاب يعني وسيلة النقل التي عنده. فهنا قدر بأن بقاءه في هذه المصلحة سيجلب عليه مفسدة كبرى.
ثم أي صلاة سيصليها إذا هربت ناقته أمام عينيه؟
هذا أمر آخر صحيح. نعم. وسينشغل بها.
نعم.
ولذلك لما جاء وأمسكها يعني دخل، قيل بأنه دخل في صلاة وأكمل وكان ما زال في الصلاة، وقيل بأنه أعاد. فهنا ممكن تدارك الصلاة. فانظر إلى فقه هذا الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف أنه عمل بمثل هذا، وهذا لا شك أنه يعني فهم دقيق لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية
لما كان عليه النبي عليه.
نعم. المصالح والمفاسد.
نعم. نعم. طيب شيخ هل انتهت هنا المصادر؟
نعم، هذه تقريبا هي أهم المصادر، وأنا أرجع وأؤكد على أن هذه المصادر كلها هي عملية استقرائية، يعني يقوم العالم فيستقرأ النصوص في الكتاب والسنة والإجماع، وينظر في الخلاف أيضا، وينظر في أقوال الصحابة وفي القياس الصحيح. هذه كلها في الحقيقة يعني محل اهتمام عند العالم، ولذلك هذه الكليات كلها إنما هي حصيلة عملية استقرائية يقوم فيها المجتهد فيصل إلى هذه النتيجة.
بعد أن يعني نطلع ونستقرأ هذه المصادر ونخرج بهذه الكلية المستنبطة من كل هذه المصادر، لا شك أن هذه الكلية ستكون حجيتها قوية.
لا شك. نعم. وتختلف طبعا حجيتها بحسب يعني الاعتبار، يعني أحيانا الكلية هذه بحسب اعتبارها. فهناك كليات يعني لابد من النظر إليها من جهة الاعتقاد مثلا، يعني مسألة مثلا أن الدين لله جل وعلا، يعني ينبغي أن يكون الناس كلهم على دين واحد.
نعم.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الكلية هي المقصد من خلق الخلق، يعني الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لهذا الأمر. صحيح. هذه كلية عظيمة، وهذا متفق عليها في جميع الملل ومتعارف عليها في الأواخر والأول والأنبياء، كلهم جاءوا بهذا الأمر. ولذلك لما ننظر في النصوص الشرعية
نجد الدين عند الله
الإسلام، نجد بأن أحوال الناس بين عبادة يحتاجون إليها لأخراهم، وبين عادات يحتاجون إليها في تقويم دنياهم، في إصلاح دنياهم.
نعم.
فالأولى هي الأصل، والثانية هي تبع لهذا الأصل. لذلك جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. إذن هذا هو الأصل. لكن أحيانا عندنا كليات، نحن دائما لما ذكرنا في لقاء سابق الكلية قلنا تحتها كليات فرعية وتحتها مقاصدية وتحتها فروع كثيرة وتطبيقات مهمة جدا. في الحقيقة هذه تختلف باختلاف الباعث، باختلاف أو نقول بحسب اعتبارها، هل هي مثلا تشريع، هل هي عفوا، هل هي أمر، هل هي نهي، هل هي توجيه إرشاد مثلا. من هذا القبيل نستطيع أن نقول أن ننزل الحكم الشرعي على هذه الكلية. بالجملة الكليات حجة، خاصة إذا كان الاستقراء مبني على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حجة للأدلة التي يعني استنبطت منها هذه الكلية.
يعني المجتهد عندما يريد أن يستدل على الحكم الشرعي، هل يستشهد بهذه الكلية التي استنبطها، أم يستشهد بالنصوص التي تؤدي إلى هذا
لا هو
الحكم؟
أنت إذا رأيت أن تعرف الفقيه حقا تجد دائما ينزع إلى هذه الكليات. إذا رأيت أن تعرف فعلا من هو الفقيه ومن هو الذي يستطيع في الحقيقة أن يعني يؤدي العلم الشرعي حق الأداء، هو الذي يعتني بالكليات. أحيانا قد تكون عندك يعني نوازل ليس فيها نص شرعي، لكن عندنا كلية عام، يعني مثل قضايا الاستنساخ الآن مثلا كمثال، مثل عندنا قضايا أطفال الأنابيب، مثل عندنا الاستمطار الغيوم مثلا، عندنا ما يسمى بالبصمة الوراثية، عندنا أشياء جديدة جدا. تجد الفقيه هو الذي يعتني بكليات الشريعة فيرجعها إلى الكلية، يرجع المسائل هذه إلى الكلية، لأن ما عندك نص مثلا في نفس هذه المسائل. ولذلك مثلا الشريعة جاءت بالطيبات والأمر بها في المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمراكب، ونهت عن الخبائث في الأقوال والأفعال والملابس والمشارب والمآكل والمناكح. هذه هذه تعتبر الحقيقة كلية أيضا من الكليات. فلما تحصل نازلة أو يحصل أمر طارئ مثلا هو من جنس الخبائث، تجد الفقيه يحيل إلى هذه الكلية. وجود أمر مثلا يوقع الإنسان في حرج، تجد الفقيه ينقل الإنسان من دائرة الحرج والضيق إلى دائرة اليسر والسماح ورفع الحرج. ثم يستدل بقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه قاعدة عامة، هذه الآية تمثل قاعدة عامة فيستدل بها. ولذلك الحجية تأتي من هذا القبيل.
طيب كمثال نطرحه في ختام هذه الحلقة، عندما يأتي لي أن الشريعة جاءت برفع الحرج، ويكون عندي كلية مثلا أن الأجر على قدر المشقة، فيأتي الإنسان للموازنة بينهما، هل يرفع الحرج عن نفسه أم يرتكب أو يقتحم ما فيه مشقة أكثر لنيل الثواب الأكبر؟ يعني هنا لما لا أقول تتعارض الكليتان، ولكن على الأقل في ذهن الشخص صاحب هذه الحادثة أو هذه النازلة كيف تتصرف فيها؟
أحسنت على هذا المثال الجميل والجيد، والذي في الحقيقة يحصل فيه لبس عند كثير من الناس. أولا يعتقد بعض الناس أن الشريعة لا تأمر بشيء فيه مشقة، وهذا غلط. الشريعة الصحيح لا تأمر بما ليس فيه مشقة غير محتملة، يعني المشاق على نوعان، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة.
يطيقها الإنسان أو لا يطيقها؟
نعم. ولذلك الصيام مشقة، الإنسان يترك الطعام والشراب ويترك الشيء،
لكن ضمن الوسع والطاعة،
لكن محتملة عند أهل العلم.
صحيح.
الصلاة الوضوء والغسل أحيانا محتملة، يعني فيه مشقة ولكنها محتملة.
نعم.
هنا تأتي قضية يأتي الفقه، فالمشاق المحتملة هذه من الشريعة، وذاك الشريعة فيها تكاليف اسمها تكليف. المشاق غير المحتملة أحيانا تختلف باختلاف المكلف.
صحيح. يعني من الناس مثلا أو لا يحتمل.
صحيح. يعني أحيانا من الناس من يمثل عنده الصداع مشكلة كبيرة لا يستطيع مع الصيام ولا حضور الجماعة. هذه مشقة الفقيه يجتهد في المستفتي أحيانا. لكن في شخص الصداع ووجع الضرس لا يمثل عنده شيء. فاختلاف بنية الإنسان، اختلاف تحمل الإنسان، قدرته على التحمل يختلف. ولذلك نحن نقول أصلا الشريعة هي تكليف، والتكليف هي مشاق محتملة يحتملها الإنسان.
ولولا هذه المشقة يعني ما قمت التكليف.
لكن لما يأتي شخص فيتقحم المشاق الكبيرة التي لا يستطيعه، هنا نقول إيش؟ نقول له أنت الآن وقعت في ما لم تأمر به الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدخل ضمن الأدلة، دخل فوجد حبلا ممدودا. فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لفلانة تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال ليصلي أحدكم نشاط، أحدكم نشاط، يعني بمعنى أن هذا لم يكلفك الله جل وعلا به.
يعني إذا لم تستطع القيام فعندئذ خرج الأمر عن الطاقة.
أنت الآن توتر وتنام الحمد لله. تكون بهذا قد يعني أتيت بالشيء المشروع.
طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. الآن يعني بعد أن أنهينا الحديث عن مصادر الكليات وحجيتها، ربما في الحلقة القادمة نأتي على مجال التأليف في هذه الكليات، من الذي ألف ومن الذي أصل، وأسلوب كل من يعني كل من ألف في أسلوبه وعرضه لهذه الكليات. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا، وأشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.